طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير والشرف الحميق العدل والتقصير والتوفيق الحمد لله الذي قد اظهر علم الرسول بالورى واشهر على لقاء الكافر وهون وهو الذي له ابتداء دون وتابعته الناس حتى صار قدا صغار حلم او كبارا وخير
حبي للقضاء
ما كني من مرمد للورقات من إمام الحرم وقد حذرت مدة في
نظمه
في نظمه مسجلا لجده وفقيه فلم أبس بما سئلت منك هدى وقد شرعت فيه مستريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا اليوم السبت الخامس عشر من شهر صفر عام 1445، وفيه نبتدئ قراءه نظم الورقات في اصول الفقه. نسال الله ان يعيننا على فهمه واتمامه. اصول الفقه أسمى أصول فقه يعني ينبني على الفقه، وهناك شيء يسمى أصول الفقه وشيء يسمى قواعد الفقه. قواعد الفقه، أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، وقواعد الفقه يبحث في مسائل الفقه ما لها علاقة بالأدلة إطلاقا. فقواعد الرجل مثلا لا يبحث في الأدلة، يبحث في قواعد وضوابط الفقه ينبني عليها مسائل، لكن أصول الفقه يبحث في إيش؟ في أدلة الفقه وقواعده، وهذا هو الفرق. أصول الفقه سيأتي إن شاء الله معناه في كلام المؤلف. هل ينبغي أن يقدم على الفقه أو أن يقدم الفقه عليه؟ قال بعض العلماء قدم الأصول حتى تبني عليه الفقه، تعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. وقال بعض العلماء بل الفقه، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن أصول الفقه ليس تبحث في الفقه، تبحث في إيش؟ في أدلة الفقه. وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه، وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان. حتى إن بعض الناس فيما نسمع بعض المشايخ يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. أصول الفقه يقول المؤلف قال الفقير الشرف العنيق ذو العدل والتقصير والتفريط. الفقير الشرف لقب للمؤلف الناظم، ولا حاجة إلى أكرم الحياة لأنني لم أحضرها، لكن بإمكانكم أن تعرفوا حال الرجل من كلامه. يقول ذو العدل والتقصير والتفريط. العدل عدم الظهر، والتقصير عدم الإكمال، والتفريط الإهمال فيما يجب. وقال ذلك رحمه الله تواضعا منه، وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه، لكن هذا من باب التواضع. يقول الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. سبق الكلام آنفا عن معنى الحمد، وقول أظهر وأشهر. أظهر يعني أخرج، أشهر يعني نشر علم الأصول. والمراد بالأصول هنا أصول الفقه على لسان الشافعي الإمام المشهور رحمه الله. وهون يعني هون هذه الأصول، فهو الذي له ابتداء دونه. فهو أي الشافعي الذي له ابتداء له أي أصول الفقه، ابتداء يعني شرقا، جلوا يعني ألف. فالشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التعريف، وإن كانت هذه الأصول معروفة معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة، لكن الذي ألف هذا وجمعه أول من فعل ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل العموم وبين أن للعموم صيغة، حيث قال في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين أخذ أن العبد سلم على كل عبد صالح؟ من صيغة العموم على عباد الله مفرد مضاف لعمر. وكذلك ايضا في القران الكريم وولاد الاحمال اجرهن اي يران حملهن، هذه عمر المطلقه والمفتوحه والمتوفى عن زوجها. ومن اين اخذنا انه يعم هؤلاء؟ من ان سبيعه السميه نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وهذا إعمال للعموم. الحاصل أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة، لكن الذي دونه وألف أول من فعل ذلك هو الشافعي رحمه الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال وكان أسهى الناس حتى صار قطبا صغارا حجما أو كبارا. تابعته الهفع العلى الشافعي، تابعه الناس من العلماء حتى صار هذا الفن الذي هو أصول الفقه قطبا صغارا حجما أو كبارا، أو هنا يسميه وليس بالشك، لأن بعضها صغير وبعضها كبير. وهكذا جميع فنون العلم تجدون العلماء رحمهم الله ألفوا فيها ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير. وخير كتبه الصغار ما سمي في الورقات من إمام الحرمين. خير كتبه أي كتب أصول الفقه ما سمي أي ما سمي بالورقات، وهي هذه التي معنا الآن متن ورقات أصول الفقه للإمام أبي النعالي إمام الحرمين، وهو من كبار أئمة الشافعية رحمه الله. هذه الورقات ورقات قليلة الحجم، قليلة الكلمات، لكنها كبيرة في معناها ومعظمها. يقول رحمه الله وقد سئلت مدقا في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يقول مالك رحمه الله انه سئل مده اي زمنا كثيرا ان ينظم هذه الورقات لفائدتين، الفائده في الحفظ، والثانيه الفائده الاولى تسير الحفظ والثانيه الفهم، لأن النظم سهل على الإنسان، تجد القارئ يقرأ مثل 100 بيت أو أكثر ولا يمل، لكن لو قرأ 20 سطرا زمن. وأيضا النظم أسهل في الحفظ من النفس، وأيضا النظم أرخص في الذهن من النظم. ولهذا نعم من النثر، ولهذا عني كثير من العلماء رحمهم الله بنظم العلوم. يقول فلم أجد منا سئلت مدة وقد شرعت إلى آخره. فلم أجد يعني أنه لما سئل نظم هذه الورقات لم يجد مناصا وفرارا من نظمها وقد شرعت فيه مستردة من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين الشرعي. شرعت فيه أي في نظمة مستردة من الله عز وجل الصواب والنفع في الدارين والكتاب. الصواب موافقة الحق والخطأ مخالفة الحق. ثم إن كان عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ. عرفتم؟ أقول مخالفة الحق إن كانت عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ. في القرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: واسم الفاعل من أخطأ من كان أخطأ مخطئ وهو معفون عنه. وأما الخاطئ فقال الله تعالى: ولا طعام إلا لغسلين لا يأكله إلا الخاطئون، يعني الذين خالفوا الصواب عن عمد. فيقول مالك رحمه الله: التوفيق للصواب والنفع في الدارين أي دار الدنيا ودار الآخرة في الكتاب. الظاهر أنه أراد بالكتاب هنا نظمه لا الورقات، لأن الورقات لا عمل له فيها وإنما عمله بالنظم. ثم قال: باب أصل الفقه وأظن الوقت انتهى. نعم.
إذا قرأ
كتابه
أصبح
كتابه،
هل
يسمح لقرأه
التسليم
أن يتفهمه نفسه أم أن يخضعه لغيره؟ شوف يسمح له أيضا ومثلا. طبعا هذا علمان. لا. نعم. يسمح له أيضا. لا بد أن يتفهمه أولا ثم تتسعه له. أما بالنسبة لتفهمه فلا بد، الإنسان يحاول أن يفهم الشيء بنفسه. ايش
النية؟
انا قرأت الكتاب فقط لأنه أعمل به وأبدله. لا، النية أن تعمل به بارك الله فيك. ألم تعلم أننا ذكرنا قبل قليل أن له أصلا في القرآن والسنة؟ صحيح أن أصول الفقه دخل فيه شيء من شرائع المعتزلة، لا بين مسلم ومستكبر، لكن بعضهم ليس في شيء من كلام المعتزلة إطلاقا، لأن النظم المختصر هذا ما في شيء.
نعم.
معروف أن كل ما أولا من هذا الشيء مختصر ما تعرض كل الذي يختلف متفق عليه. إنما الأخ والبطل في الكتب المطولة. هم
الصحابة
ومن بقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وامن،
ومن
امن
به
ولم
يره
منه ذاته
ومن
الصحابه. هذا يسمى مخضرما، يسمى مخضرما. نعم. وخضرما معناها قط، يعني معناها لم يصل الى حد الصحبه ولم يكن من التابعين. هو اشرف من التابعين ودون الصحابه. لكن حديث المخضرم يعتبر مرسلا لم يكتب، لانه ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما
ادري
والله يا أخي لكل مقام مقال. الساعي لو قام أمام العوام وقال أنا الفقير، أنا الجاهل، أنا العاجز، أنا المقصر، لو كان هذا ما هو الحجارة تجي أن يقول على الفقاري هذا كل مقام مقال. لكن لو الإنسان تكلم مع ناس يعرفونه وقال إننا مقصرون وعاجزون ولم نقم الواجب علينا، لا لم يكن هذا بأس. نعم انت المؤلف بعد وصول الدرس شرع المؤلف المحفوظ من الكتاب او من المنظومه، فقال بعد وصول الدرس هذا وصول الدرس لفظا لقب للفن من جزئين قد ترتب، الاول الاصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان. هذا بمعنى وهو اصول امر اصول الفقه لفظا لقبا للفن، لقبا يعني اسما، يعني انه يريد ان يعرف اصول الفقه باعتباره لقبا في هذا الفن، ومعنى لقبا يعني ايش اسما. فما هو اصول الفقه الان معلش يبين، ولكن لا بد ان نعرف ما فائدة تعلمنا لأصول الفقه. فائدة تعلمنا لأصول الفقه أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم، وهذه فائدة عظيمة، أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم. فإن قال قائل هل لهذا الفن أصل في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ قلنا نعم، لكنه ليس على الوجه الذي حدث أخيرا، أي أنه لم يصنف ولم يدور، وهكذا كثير من المسائل العلمية لم ترتب ولم تدور في عهد الصحابة رضي الله عنهم. هل تجدون في عهد الصحابة شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الغسل؟ لم يوجد، لكن العلماء بتيسير الله عز وجل وتوفيقه تتبعوا هذه الامور وصنفوا هذه التقاليد من اجل ان نشر العلم على الناس. فوصول الفقه موجود اصلا في عهد الصحابه، موجود اصلا ايضا في القران الكريم، موجود اصلا في السنه، وقد ضربنا لذلك فيما سبق امثله. لكن تدويرها وجمعها وحصرها حتى تكون فنا مستقلا هذا حدث اخيرا، وقد قيل ان اول من صنف فيه هو الامام الشافعي رحمه الله. فما هو اصول الفقه؟ يقول المؤلف من جزئين قد ترتب، اصول الفقه ترتب من جزئين، ما هما؟ اصول وفقه، اي مضاف ومضاف اليه. اصول الفقه وراه مضاف اليه، الأول الأصول ثم الثاني الفقه. هذا أصول الفقه. والجزئان المفردان، يعني إذا أردنا أن نعرف الجزئين على سبيل الإفراد، يعني أن نعرف أصول وحدها وفقه وحدها عرفنا، وإن أردنا أن نعرفه باعتباره لقبا لهذا الفن أيضا عرفنا. فباعتبار كونه لقب لهذا الفن هو علم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية على وجه سليم. هذا نعرف هذا أصول الفقه باعتباره إيش؟ لقب لهذا الفن واسما له، علم بأصول يتمكن الإنسان بها من إيش؟ استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم. حال تعريف اصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن. اما اذا اردنا ان نعرف اصول وحده وفقه وحده فيقول رحمه الله فالاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. الاصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره فهو اصل، والفرع ما بني على غيره. وعرف المؤلف الفرع استقرارا والا فليس منا، لكن لما عرف الاصل عرف الفرع. الاصل كل ما بني عليه غيره. اذا الكتاب السنه اصل ولا غير اصل؟ اصل. ولهذا تجدون في الكتب المطوله كالمغني يقول والاصل في ذلك قوله تعالى، والاصل في ذلك قول النبي. فسمى الكتاب والسنه اصلا لانه يبنى عليهما غيره. اساس الجدار ايش؟ اصل، يعني يبنى عليه غيره. جذع الشجره اصل، اصلها ثابت وفرعها في السماء. فكل ما يبنى عليه غيره فهو اصل. الشهاده اذا حكم بالفاظ اصل، لان قال بنى حكمه عليه وهو مجرد. طيب الفرع ما ينبني على غيره، وهذا كما قلت لكم لا دخل له في بحثنا، لكن لما ذكر المؤلف الاصل ذكر الفرع ايش؟ استقراره. بقي علينا في الاسكان ما هو؟ الفقه. الفقه يقول رحمه الله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه في اللغه الفهم، ومنه قوله تعالى قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. وقال تعالى وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تفهمون. كل شيء يسبح الحمد لله لكن ما نفقه. طيب اذا الفقه في اللغه ادم محمد ليس فقه الله. طيب في اللغه الفهم. فقه الشرع يقول علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا، يعني علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على الحق. انتبه الشيء الطيب. فقولنا علم خرج به الجهل، الجاهل الذي فقيه. كل حكم شرعي خرج به الاحكام العقليه والاحكام العاديه، هذه لا تكون بالفقه اصطلاحا، وان كان فقها باللغه لكن ليس فقها بالاصطلاح. فمثلا قولنا الجزء بعض الكل، هذا حكم لكنه عقلا لا يسمى فقه بالاصطلاح. قولنا أكل السنة يستطلق به البطن، هذا حسي أو عرفي؟ لا هذا حسي. عرفي وجود سيارة الأمير عند الباب تدل على وجود الأمير، هذا إيش؟ هذا عرفي أو عادي. الحكم الذي يكون فقها هو الحكم بالأمور الشرعية، ولهذا قال كل حكم شرعي جاء اجتهادا، يعني مصدره الاجتهاد. فإن كان يقينيا فإنه على رأي المؤلف لا يسمى فقها. فالعلم بوجوب الصلاة على كلام المؤلف ليس بفقه. ليش؟ لأنه قطع ما يحتاج اجتهاد. طيب وقال بعض العلماء وهو صحيح ان الفقه بالشرع ومعرفه الاحكام العمليه، الاحكام العمليه دون الاحكام العقليه، التكليفيه دون غيرها من الاحكام كالاحكام البدنيه وغير ذلك، فهذا هو الفقه، يعني معرفه الاحكام ايش العملية ايش التكليفية، هذا هو معرفة الاحكام الشرعية، هذا معرفة الفقه في الاصطلاح. وبناء على هذا التعريف الاخير تدخل فيه الاحكام القطعية. فالعلم وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج يسمى على تعريف الاخير فقها، ولا يسمى فقها على الرأي الأول. طيب، العلم بأن الله واحد هذا يترك إيش في أعراض، فليس فقها باصطلاح أصول الفقه، لكنه في الشريعة فقه بل هو أعظم الفقه. ولهذا سمى بعض العلماء علم العقائد سماه الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعال المكلفين سماه الفقه الأصغر، وهو تبليغ لأن يسمى الفقه الأكبر، أي ما يتعلق بالله عز وجل هو الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعالنا فهو الفقه الأصغر. طيب، يقول المؤلف: علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، فالحكم القطعي على رأي المؤلف لا يسمى فقها. طيب، تصور الشيء بدون حكم هل يسمى فقها؟ لا، يعني مثل كون اتصور الواجب واتصور الحرام واتصور المستحب، هذا ليس حكم، لا بد ان احكم، اثبت شيئا لشيء. ثم قال المؤلف: والحكم واجب ومندوب الآخر. قبل أن نبدأ بذكر الأحكام أود أن أعرف أن لأصول الفقه تعريفين: الأول باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، والثاني باعتبار تعريف كل جزء على حدة. فما معنى أصول الفقه على الوجه الأول؟ علم، نعم، على وجه سليم، نعم، باعتبار الكلمتين، أولا باعتبار أصول، نعم. طيب، الأصل ما يبنى عليه الفرع، والفرع ما يبنى على غيره. طيب، باعتبار الفقه واعتبار، نعم، نعم. طيب، هذا على قول صحيح، على المؤلف الشرعية التي يطلقها الاجتهاد دون ما كان معلوم بأن بدنا بدين قبل. يقول رحمه الله: الحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حزن، هذه خمسة. فالأحكام التكليفية خمسة، وطريق العلم بها التتبع والاستقراء، وذلك لأن الشرع إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يحكم، فهذه الأحكام ثلاثة: إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يحكم. يعني الآية أريد أن أبين وجه الحصر: إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يحكم. فإن أمر بالشيء فإما أن يأمر به على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، فالأول واجب والثاني مندوب. وما نهى عنه إما أن ينهى عنه على وجه الإلزام بالترك أو على وجه الاختيار، فالأول حرام والثاني مكروه. وإما أن يسكت فهذا مباح، يعتبر مباح. فهذا وجه إصال الأحكام بخمسة أقسام. لكن المؤلف زاد قسمين آخرين ينازع فيهما، قال: مع الصحيح مطلقا والفاسد من قائد هذين أو من عابد. مع الصحيح والفاسد، أضاف المؤلف الصحيح والفاسد إلى الأحكام التكليفية وفيه نظر، لأن وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطر، بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة على نزول هذا الشيء وعلى نزوله. فمثلا إذا فعل الصلاة على وجه سليم كان الشروط خالي من الموانع، نسمي ذلك صحيح، لكن هذا الصحة هل هي من أوصافنا نحن فيقرح علينا أو ما أشبه ذلك؟ لا، الصحة حكم وضعي وضعه الشرع علامة على النفوس، والفساد حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوس، لأن الفاسد لا ينفذ شرعه. فالصواب أن الأحكام التكليفية خمسة فقط، هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وترتيبها علم به، لكن الأحسن أن ترتبها إما على الأشد وإما على الشيء مع مقابله. فإن رتبناها على الأشد قلنا الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام، وإن رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. والأمر هذا سهل، المهم أن نفهم أن الأحكام التكليفية خمس. فإذا قال قائل ما دليلها؟ قلنا التتبع والاستقرار. ما وجه ذلك؟ قلنا الأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها أو مسكوت عنها. والمأمور بها إما على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، والنهي عنها إما على سبيل الإلزام بالترك أو على سبيل الاختيار، والمسكوت عنه مسكوت عنه. طيب، المأمور بها على وجه الإلزام واجب، على وجه الاختيار مندوب، النهي عنها على وجه الإلزام بالترك، وعلى وجه الاختيار مكروه، والمسكوت عنه مباح، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو عفو، نعفو عنه. طيب، يقول مالك رحمه الله: والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك للعقاب. فسر المؤلف أو عرف المؤلف الواجب، عرفه بحكمه، انتبه، عرفه بحكمه لا بحقيقته. والتعريف بالحكم معيب عند المناطق جائز عند الفقهاء، فمن يسلك طريق من الفقهاء؟ نعم، والا في المناطق يقولون: وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود. يقولون: عدل الشيء بماهيته لا بحكمه. الإنسان ما هو بتعريف الماهية والحقيقة؟ حيوان ناطق. لكن لو أقول الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب، ما هو هذا؟ هو حيوان ناطق. على كل حال، المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء، وهو جواز تعريف الشيء بماذا؟ بحكمه. فنقول: الواجب في اللغة الثابت والساقط، الثابت والساقط. أما الأول فأن تقول: حقك واجب علي، بمعنى ثابت علي، ما في إشكال. ومن الثاني قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح وهي قائمة، فإذا ربحت سقطت. لكن في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، هذا الواجب ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. يعني إذا أمر الله بشيء أو أمر رسوله بشيء على وجه الإلزام بالفعل فهو واجب. فقولنا: ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء: المحرم، والثاني والثالث المباح، ودخل فيه المسلول، لأن المسلول مأمور به. وقولنا: على وجه الإلزام بالفعل خرج به المندوب. طيب، أما حكمه فيقول المؤلف: ما أثنى الواجب المحكوم بالثواب في فعله، يعني ما حكم بثواب فاعله، ما حكم بثواب فاعله أي ما يثاب فاعله حكما. والثاني يقول والترك بالعقاب، يعني وحكم بالعقاب على تارك. وهذا التعريف فيه شيء من التطويل، ولهذا عرفه بعضهم بأنه ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. انتبهوا للتعريف، ما أثيب فاعله امتثالا، والثاني ما الغنى واستحق تاركه العقاب. فقول ما أثيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا، عاديا لا لنفسه فإن هذا لا يثاب، لا بد أن يكون فاعلا للشيء مزجرا بأمر الله به. وقلنا استحق فاعله العقاب ولم نقل وعوقب، واستحق فاعله التالف واستحق تاركه العقاب ولم نقل وعوقب تاركه. لماذا؟ لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه، ولهذا التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب أولى من قولنا وعوقب تاركه. فصار عندنا الآن أن نقتطع الواجب له تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم. تعريفه بالحقيقة إيش؟ ما أمر به على وجه الإنسان بالفعل. بالحكم ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، هذا تعريف. أما أمثلته فكثيرة جدا، كالطهارة للصلاة وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وفز الأرحام وغيرها كثير، والله أعلم. نعم لا هذا الأمر، هذا الأمر مو ذا جواز. نعم أيضا لأنه هو عدم، لا احنا ما نتكلم عن الضرب بنفسه، نتكلم عن الواجب من حيث هو واجب، لا عن الفاعل بذاته. الفاعل قد لا يفعل، ما ندري عنه، قد يكون ضروريه ولا يشاء. نعم ادم ايش؟ اي يجي بس التعريف الثاني والثالث. قول من قائد هذين او من عابد، يعني ممن عمل وعبد او ممن كفر. من قائد هذا يمكن نصرف الجهاد. لا عندي هذين، والله فيها تصريح ما ندري، انا حين الفعل عندي ما ادري هو تصريح من هذا من هذان الى هذين او من هذين الى هذين. على كل حال ان كان من قائد هذان فاعرابها واضح، لان هذان مبتدا ومن قائد خبر مقدم، ما في اشكال. نعم خالد لا إيه أنا أحكي شيء هذا هو شيء هذا إيه أمر مخير فيه، والتخير في الأمر حتى في الواجب بين شيئين، إطعام عشر مساكين أو تتركه، لكن إذا كان مخيرا بين الفعل والترك فهو مندوب، وإن كان مخيرا بين الفعل أو بدله فهو قطف واجب. أصول الفقه الواقع أنه يعرف على وجهين، الوجه الأول باعتباره اسما لهذا الفن، والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة. فباعتباره اسما لهذا الفن هو عبارة عن قواعد يتمثل العارف بها من الاستدلال أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم، فهو مهم جدا. وأما باعتبار كل بناء واحدة فأصول كما أصل وهو ما بنى عليه غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية إيش التي مبناها الاجتهاد. وأما الأحكام القطعية فلا تنطبق على كلام المؤلف، والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من بأفعال المكلفين، هذا الصحيح. ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة: واجب والثاني والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والباطل. والصواب المطالب الأحكام الشرعية نوعان: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، والوضعية متعددة منها التقدير ومنها السبب والشرط والمانع، لكن المؤلف ما ذكر الصحيح والباطل. إذا فالصواب الذي يعتمد انتبهوا هو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى اثنين: تكليفية وهي خمسة، ووضعية ومنها الصحيح والباطل. ما أحكم منها الصحيح والباطل. طيب، تكلمنا عن الواجب وبين وعرفه المؤلف لماذا الحكم، والمناطق لا يرضون الاقرار بالاحكام، يرون ان التعريف بالحقائق حقائق الاشياء. وقلنا ان ما ذكر الفقهاء عن
الحكم اصول الفقه الواقع انه يعرف على وجهين: الوجه الاول باعتبار اسما لهذا الفن، والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة. فباعتباره اسما لهذا الفن هو عبارة عن قواعد يتمثل العارف بها من الاستدلال أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم، فهو مهم جدا. وأما باعتبار كل جزء على حدة فهو أصول جمع أصل وهو ما بنى عليه غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية إيه؟ التي مبناها الاجتهاد. وأما الأحكام القطعية فلا تنطبق على كلام المؤلف، والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من؟ بأفعال المكلفين، هذا الصحيح. ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة: الواجب والثاني والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والباطل. والصواب المقال الاحكام الشرعيه نوعان: تكليفيه ووضعيه. فالتكليفيه خمسه وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، والوضعيه متعدده منها الصحيح والباطل ومنها السبب والشرط والمانع، لكن ما لماذا في الصحيح والباطل. إذا فالصواب الذي يعتمد لديه هو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكليفية وهي خمسة، ووضعية ومنها الصحيح والفاسد. ما أحكمها منها الصحيح والفاسد. طيب، تكلمنا عن الواجب وبين وعرفه المؤلف لماذا للحكم، والمناطق لا يرون التعريف بالأحكام، يرون التعريف بالحقائق حقائق الأشياء. وقلنا إن ما ذكره الفقهاء والأصوليون أيضا أولا، لأن أهم شيء أن نعرف الحكم، أهم شيء أن نعرف الحكم. وأما حقيقته فإن عرفناها من باب الكمال وإلا فليس بشرط. قال: والمندوب ما في فعله التوارث ولم يكن في تركه بقاصد. نعم ونبذ ما في فعل التوقف النبذ مصدر نبذ ينبذ بمعنى دعا ولكنه مصدر بمعنى المفعول اي المندوب ما اي الذي في فعل الثواب يعني انفعالته بك ولم يكن في تركه عقاب يعني ولا يعاقب تاركه هذا هو المندوب المندوب اذا اردنا ان نعرفه في الحقيقه نقول المندوب ما امر به لا على وجه الالزام لكن هذا ليس ضروري فالمندوب شرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مثال ذلك الراتب الصلوات الخمس راتب الظهر المغرب العشاء الفجر هذا ان فعله الانسان فيه وان لم يفعل فلا شيء عليه رفع يديه في الصلاه عند تسليم الاقران والركوع والرفع منه وكان التشهد الاول هذا ايضا يشوى مندوب ان فعلته وجبت وان تركته لم تعد وهو كثير جدا وايما اكثر المندوب او الواجب المندوب وهذا من فضل الله عز وجل لان الواجب الزام وقد يكون فيه مشقه فلهذا كان قليلا بالنسبه للمندوب والمندوب كمال يزداد به الثواب وتزداد به المرتبه فلهذا كان اكثر ثم قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابا المباح في اللغه المعلن ومنه قول باح بسره او اباح بسره يعني اعلنه في الاصطلاح عرفه بحقيقته ما لا يتعلق به امر ولا نهي ما لا يتعلق به امر ولا نهي بذاته يعني ما فيه لا امر ولا نهي بحد ذاته على كلام المؤلف او على تعريف المؤلف ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب يعني ما خلا من الثواب والعقاب ما فيه ان فعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك وان تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك يعني مباح حلال طيب وأقول لكم إن هذا باعتبار ذاته ما في أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب لكن باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا ومندوبا ومكروها وحراما صح المباح بحد ذاته ما في ثواب ولا عقاب ولا امر ولا نهي لكن قد يكون وسيله لمامور فيكون مامورا به على وجه النفس او الوجود قد يكون وسيله لمنهي عنه فيكون منهيا عنه على سبيل الكراهه او التحريم طيب نضرب مثلا نسالكم فيه باع رجل سلعه بعد نداء الجمعه الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعه والاصل في البيع الإباحة تمام خطب رجل امرأة قد خطبها مسلم قبله ليش عدوان على حق الغيب طيب حضرت الصلاة وليس عند لسان ماء فوجد ماء مباح فما حكم شرع هذا الماء ليش يتوقف عليه فعل الواجب إذن هو واجب اشترى رجل بقرا ليأكله نعم مباح ليش لأن أكل البصر مباح
وهذا هو الصحيح، لكن بعض العلماء يقول أكل البصل مكروه، فإذا قلنا أكل البصل مكروه صار شراؤه مكروه. طيب، اشترى رجل سلاحا ليقتل به نفسا محرما حرام، فصار المباح بحد ذاته ما يتوضا الاحرار لا فعلا ولا تركا، لكن اذا كان وسيله لمامور به فهو مامور به، وان كان وسيله لمنهي عنه فهو منهي عنه. طيب، يقول رحمه الله: وضابط المكروه عكس ما نجب كذلك الحرام عكس ما وجب عكس ما يجب. نعم، ضابط المكروه يعني تعريف المكروه عكس ما نجب، والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في فقه عقاب. تعكس المكروه ما في فقه الثواب ولم يكن في فعله العقاب، هذا من الحكم. وعلى هذا ففاعل المكروه لا يكون فاسقا ولا قصر عليه. ليش؟ لان نفع عليه العقاب. فلو كان الانسان مصرا على الاشفاق في الصلاه، الانسان يصلي كل ما مر واحد اتبعه البصر دائما مصر على هذا، نقول هذا الرجل فعل مكروها، هل يعاقب؟ لا، لكنه لو تركه لله لأفيه. الحرام اكثر ما يجب، الواجب تعريفه لا أبيب كائره وعوقب كائره، عوقب يعني اسحاق العقاب. المحرم إذا ما عوقب كائره يعني ما ولم وأثيب كائره، الواجب ما أثيب كائره، المحرم ما أثيب كائره، الواجب ما عوقب تاركه، المحرم ما عوقب فاعله. طيب، هكذا قال كثير من الاصوليين بالاطلاق، المحرم ما عوقب تاركه يعني ما استحق العقاب تاركه، لكن مع ذلك لا بد من تفصيل في هذه المساله، لا بد من تفصيل في هذه المساله لانها مهمه. ليس كل تارك للمحرم يكون متابعا، تارك المحرم على أقسام يا إخوان. القسم الأول أن لا يطرأ على باله إطلاقا، ما طرأ على باله المحرم، رجل ما فكر يوم من الأيام أن يزني، لكنه لم يزن، هل يثاب على الفرق؟ لا، هذا لا يثاب على الفرق، لأنه لم يهم به حتى يقال أنه يثاب على الفرق. هذه واحد. الثاني، رجل هم بالمحرم لكن تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه فتركه لله، هذا يثاب، هذا يثاب، لأن الله قال في الحديث القدسي: إنما ترك ذلك من جرائك، أي من أجلي. الثالث، رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسباب، من هذا لم يسعى في تحقيق أو في الحصول عليه، تمنى المحرم لكن ما فعل الأسباب، يعاقب على النية، يعاقب على النية. والدليل على هذا قصة الرجل الذي قال: ليس لي مثل مال فلان، ليس لي مثل مال فلان، فأعمل فيه عمل، وكان فلان يضيع المال ويلعب به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فعلى هذا يعاقب الرجل على ايش؟ على ايش؟ القسم الرابع، رجل هم بالمحرم وسعى في اسبابه لكن اجل، هذا يعاقب ايش؟ عقوبه الفاعل، يعاقب عقوبه الفاعل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن على أي شيء يصدق كلام المؤلف في قوله ما أصيب تاركه؟ على من تركه؟ لله، هذا هو الذي كان، فصار تارك المحرم كم قسم؟ أربعة أقسام. وينطبق كلام المؤلف على قسم واحد منها وهو من ترك المحرم لله، اذكر الأقسام أربعة ما ظن هذا ولا يعاقب. يتمنى ولكن لم يفعل
فعله.
فهذا يعاقب على
النبي.
أما رابع
الذي
يتمنى كذلك
فعل
معصية
وساعد أسبابه ولكن عجز عن
تحصيلها فهذا يعاقب على ذلك. أي عقاب؟ مثل اللي قبله ولا أشد منه؟
أشد على
يعني يعاقب عقوبة الفاعل. يعاقب عقوبة الفاعل. ما دليلك على هذه المسألة الأخيرة؟ ما هو التعليل؟ كل ما يجري أنه هو تعليل. عندك الآن جاران، أحدهما على اليمين والثاني على الشمال، كلاهما يعرف، وأنت ما أدري أين سبق. أنا مثلاً نعم كم الحديث على قسم صاحبه احسن بارك الله فيك. طيب اذا كلام المؤلف ينطبق على واحد من هذه الاقسام الاربعه وهو اذا تركه بالعكس. هل تحفظون نبيا من الانبياء ترك معصيه لله؟
يوسف
ترك معصية قد تهيأ أسبابها تماما وقوي دواعيها، فذلك انفردت به امرأة العبيد ولا سيدته وأغلقت الأبواب. كم باب؟ أقلها ثلاثة. ما في أحد إلا الله عز وجل. وقالت هيت لك وكأني بها وقد فعلت كل شيء، لا أستطيع أن أتعرف لكن كل شيء فعلت. هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. والمراد بربي هنا رب العرش عز وجل وليس ربه سيدا. ولقد همت به وهم بنا بقوة الدواعي وقلة الموانع لولا أن رأى برهان ربه. ولهذا نحن نقول إن الهم هم بما أراد المرء، وأنه فخر ليوسف عليه الصلاة والسلام ومنقبة له أن يدع ذلك لله عز وجل ولا في نفسه. الطبيعة البشرية إذا قوي عليها الداعي الإيماني صار هذا قويلا. وأما قول بعض الناس همت به وهم بها أي هم أن يضربها، هذا مو صحيح أبدا، بعيدا. لكن الذي قاله أراد أن يلزم من يوسف ما فعل شيء ما فعل شيئا فعل من قبل الداء البشري موجود في يوسف شاب سيدة المكان خالي ابتلاع غير مأمون لأن الباب غلق الموانع منتفية لكن تركها لله عز وجل هذا أعظم ما يكون من الفخر ولهذا كان الذي يفعل مثل ذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذا هو البرهان من ربه هو الإيمان الذي منعه هل يرى أن يكون بها وحن يقول لا معهم نعم لولا ذلك لفعل نحن نحن إذا كان اللفظ يحن لغة نحن معنا لكن هذا الزيادة على ما قال السلام لا مناسبة لكن إذا كان هناك بالنسبة لما تفيد ذا هذا مو صحيح ما تدع الذهن الصرف
والفاقد الذي به لم تعتمد ولم يكن ينافي الى رفعه والعلم رفعه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اظن ان شاء الله لا نزال على علم بان الاحكام على راي المؤلف ثبت وعلى قول الصحيح ان الاحكام قسمان تكليفيه ووضعيه والتكليفيه خمس والوضعيه منها الصحيح والفاسد يقول وتقدم ضابط الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح ولعلي اكملنا الحديث عن المباح وقلنا ان هذا باعتبار ذاته لا يتعلق به امر ولا نهي وانه باعتبار ما يكون وسيله له يتعلق به الامر او النهي كذا ادري اخذ الحديث قال ورابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتدال مطلق كانه يريد ان الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتداء كيف لا ورابط الصحيح ورابط الصحيح الصحيح له الذي هو احد الاحكام الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداء اي ما كان نافذا معتدا به ما كان نافلا معتدا به فهذا هو الصحيح ضد الفاسد ما لم يكن نافلا ولا معتدا به فهل نافل معتد به هل معناهما واحد لا النفوذ في العقود والاعتدال في العبادات النفوذ في ايش في العقود والاعتداء في العبادات فمثل قال هذه الصلاة معتد بها ولو قال نافذ هذا العقل نافذ ولو قال معتد به طيب فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه احكام العقل، هذا صحيح العقول، ما كان نافلا تترتب عليه احكام العقل. مثال ذلك رجل باع سلعه على اخر على وجه تمت فيه الشروط وانتبت فيه الموانع، هذا نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ، هذا نافذ، معتد به او لا؟ لا نفذ بان معتد به لان هذا في العبادات. طيب هل تترتب عليه الاحكام هذا البيع، تترتب عليه الاحكام من انتقال السلعه الى المشتري وانتقال الثمن الى البائع او لا؟ نعم. ومن كون المبيع يعكس على المشتري إذا كان من ذوي الأرحام المحرم أو لا؟ نعم، ترتب عليه أحكام، هذا نسميه صحيحا. إذا رأى رجل باع شيئا مجهولا لثمن معلوم وتم العقد، قال بعته أبدي الآبق أو جمل الشارك، فقال اشتغل، ماذا يكون هذا البيع؟ هذا بيع فاسد، ولهذا لا ينفذ ولا ترتب عليه الأحكام ولا ينتقل به ملك المبيع إلى المشتري ولا ملك الثمن إلى البائع. مثال ثالث، رجل يلزمه صلاة الجمعة باع سيارته على آخر يلزمه الجمعة بعد نزالها الثاني، السيارة معلومة والثمن معلوم والرضا موجود، فماذا نقول؟ لا يصح، هو بيع فاسد. نعم، لأنه لا ينفذ ولا تتعلق به الأحكام، والسيارة لمن؟ لصاحبها، للبائع، والثمن للمشتري. طيب، رجل أوقف بيته وهو مرهون، البيت مرهون وهو أوقفه يعني سبله، هذا صحيح ولا فاسد؟ ليش؟ لأنه لا المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب ولا ينفذ الوقت، يقول هذا غير صحيح لأنه ليس بنافذ. فتبين الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافذا ومن العبادات ما كان معتدا به. طيب، في العبادات إنسان يصلى نفلا مطلقا عند طلوع الشمس، قال أنا أريد أن أتعبد لله، أن علم الصلاة؟ إذا قلنا نعم قال أعوذ بالله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ينهانا عن الصلاة؟ أقول نعم، هذا عن الصلاة، لا ما هو الصلاة؟ إذا طلعت الشمس الظهر صل إلى طريق الظهر، لكن الآن أنهاك، لكن الرجل عارف قال أبدا ولا يمكن أن يعبد الصلاة، والله لا، والله وفق الذي ينهى عبده إلى صلاة وصلى، ماذا نقول؟ صلاة غير صحيحة. طيب، صلاة غير صحيحة لأنها لا يحس بها، لا يعبد بها. طيب، لسان آخر صلى العصر لكنه قد أحدث، أحدث لكنه نفس الحدث، صلى ثم ذكر بعد أن صلى أنه محدث، ماذا نقول بصلاته؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يعتد بها، لا بد أن يعيدها، فصلاته غير صحيحة. بقي أن يقال ما هو الفاسد؟ الفاسد يقول رحمه الله: والفاسد الذي به الذي به لم تعتدف ولم يكن بنافذا إذا عقد، انتبه إذا عقد، ليتبين لك من نفوس إيش في العقود. الفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينقل من العقول. هذا فارغ. طيب ضربنا امثله لهذا وهذا. اذن كل عباده تمت شروطها وانتفعت موانعها فهي صحيحه معتد بها. كل عقد تمت شروطه وانتفعت موانعه فهو صحيح فهو نابذ معتد به وصحيح. وما لم تتم شروطه او وجدت فيه الموانع فانه فاسد لا يعتد به. طيب بحث له تعلق في الموضوع، هل الفاسد والفاطل معناهما واحد؟ انا لست اسال وليس عليكم ان تجيبوا لانه ما شرح الموضوع. يقول بعض العلماء ان الفاسد والفاسد معناهما واحد لان الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا ينفذ والباطل كذلك فمعناهما واحد. ويقول بعض العلماء بل بينهما فرق، فما نهي عنه لذاته فهو باطل وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. لذلك فهو باطل وما ينهي عنه لوصفه فهو فاسد. طيب قالوا مثلا بيع الخمر، بيع الميتة، بيع الميتة باطل لأنه منهي عنه لذلك. إذا باع صاعا من القرب صاعين فهو فاسد لأن أصل بيع البر بالبر مع التساوي صحيح. الآن للزيادة وللوصف صار فاسدا، لكن أكثر الفقهاء يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل. ولهذا تجدهم يقولون تبطل الصلاة بكذا، يبطل الصوم بكذا، مع أنها مسألة خلافية لا يفرقون بين الباطل والفاسد. وتحرير مذهب الحنابلة أن الباطل والفاسد معناهما واحد إلا في موضعين، الفاسد والباطل عند الحنابلة معناهما واحد، فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد، تقول تبطل الصلاة بكذا، تبطل الصلاة بكذا. انظر إلى تصرفهم بالتأليف، تجدهم في الصلاة مثلا يقولون مبتلات الصلاة، في الصوم مفسدات الصوم، في الوضوء نواقض الوضوء. كل هذه يدل على أنهم لا يرون في هذا فرقا وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، الموضع الأول في الحج قالوا الفاسد هو الذي شامع فيه قبل التحلل الأول، هذا فاسد. والباطل هو الذي كفر فيه، يعني ابتدع عن الإسلام وهو في أذان الفجر. أفهمتم؟ طيب ما هو الفاسد؟ الذي شامع فيه قبل التحلل الأول. الباطل هو الذي كفر فيه يعني فسد. هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم. الفاسد يلزم المضي فيه، والباطل يفسد يتخلف خلاص ما يلزم شيء من الحرام. فإن أسلم بعد ارتداده هل يبني على حرامه الأول؟ لا، لأنه بطل، لأنه بطل. هذا موضع يفرق فيه فقهاء الحنابلة بين الباطل والفاسد. الموضع الثاني في النكاح، قالوا إذا عقد عقدا مجمعا عليه فهو باطل، وإن عقد عقدا مختلفا به فهو فاسد. رحمك الله. مرة ثانية، إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو فاسد، وإن عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. طيب، رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة تغيرت، فاسد باطل، لا فاسد ولا باطل، باطل اشتغل يا فاسد، انهزم الناس واجب. يجوز الفرار من المثلين، الآن عندك أمثال كثيرة، فاسد ولا باطل؟ نسود المثال مرة ثانية، رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة غيرها، باطل؟ نعم باطل، لأن العلماء مجمعون على فساد من تزوج امرأة في عدتها، قال الله تعالى: ولا تزنوا في النكاح حتى لو أكثر أجل، ما فيه إشكال، النكاح طرح، عرفتم؟ طيب، رجل تزوج امرأة بلا شهود، جاء بوليها وقال أنا أريد أن تزوجي بالمتاج، قال لك ساعة أنت نشيط مشترك، تزوجتك بنتي، لا قبلت، ماذا تقول الليل؟ اكتب أعلن أعلن شأن اشترى أن رجل تزوج المرأة. لكن حين العقد ما في شهود، فاسد ليش؟ لأن العلماء اختلفوا هل يشترط الشهادة في عقد النكاح أو لا؟ بناء عليه نقول العقد فاسد. هل يختلف الحكم بين الفاسد والباطل؟ نعم يختلف. في عقد الباطل يجب التفريق بينهم هو، ولا يحتاج إلى طلاق، لا يحتاج إلى طلاق. في عقل فاسد يحتاج إلى طلاق، لا بد أن نقول للزوج طلق المرأة لتزوجها بلا شهود. فلكن تقولون إنه فاسد؟ قلنا بلى، لكن غيرنا يقول إنه صحيح، ونخشى في يوم من الأيام أن تتعطل المرأة لأننا تقول من هذه المرأة مع زوج، كيف مع زوج؟ لأنهم يعتقدون أن النكاح بلا شهود عقد صحيح، فيقول إن النبي مع زوجها الأول، وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة. ثم على فرض أننا زوجناه، ربما يكون في زوج في قلب الزوج الثاني شيء من القلق، يقول أخشى أنني تزوجت امرأة ذات زوج، أليس كذلك؟ لكن في البعض ما يحتاج. ثانيا، في الفاسد قيل إنه يتنصف المهر إذا فرق بينهم، وفي الباطل لا يتنصف. في الفاسد إذا دخل عليها وخلا بها ولم يجامعها ثبت المهر، وأما في الباطل فلا يثبت المهر لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يضعها فإنه لا يثبت لها مهر، لأن العقد باطل. طيب، إذن يفرق بين الفاسد والباطل في النكاح، ما هو الباطل؟ لا كما ما هو الضحك؟ ما هو الباطل من النجاح؟ نعم، العقل الذي أجمع العلم على فساده فهو باطل، وما هو الباطل؟ المشترك فيه. سمعتم؟ والحكم يختلف، ترتب الاحكام على الباطل غير ترتبها على الفاسد، وبهذا انتهى الكلام على الصحيح والفاسد. فيه ايضا بحث اخر، هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ الجواب لا، لا فلو أراد الإنسان أن يصلي صلاة فاسدة أن هذا حرام، لأن هذا من مضادة الله في أمره. كيف يحكم الله تعالى بفساد هذا الشيء وأنت تريد أن تصلحه؟ حتى إن بعض العلماء قال إنه لو فعل ذلك لكان كافرا، لأنه يستهزئ بالله عز وجل. مثل لو قال إنه سيصلي في ثوب فيه نجاسة وهو يعرف أن النجاسة شرط، يعني اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، لكن صلى بالثوب، نقول هذا حرام بلا شك. لكن هل يصل إلى الكفر ويكون كافرا مرتدا؟ هذا يحتاج إلى نظر وتأمل واعتبار كل قضية دعيها. كذلك أيضا في البيع، هو يعرف أن الربا حرام وأن عقد الربا فاسد، لكن عقد ذهب إلى تاجر وقال أعطني 100 وأعطيك 120 بعد سنة، هذا الرجل هذا بالربا قال لي أنا محتاج، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ لا يجوز أبدا. كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحكم تعاطيها، جميع الشروط الفاسدة في العقود يحكم تعاطيها، لأن فيها مبادرة لحكم الله عز وجل. ثم قال مالك رحمه الله والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. العلم لفظ للعموم والفقه أخص. ما الذي أوجب المؤلف أن يبحث هذا البحث، أن يبحث عن العلم وعن الفقه؟ لأن سبق لنا أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين أو الشيء العملية. إذا لابد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه، فأيهما أعم؟ العلم أعم، لأن العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك كل شيء. فأما الفقه فيقول المؤلف بل الفقه أخف، لأنه معرفة إيه؟ الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأحوال المكلفين. فعلم العقائد لا يكون الفقه اصطلاحا، علم النحو لا يكون الفقه اصطلاحا، علم الحساب، علم الفلك، كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا لأنه أخص. والله أعلم. لا في جميع العبادات، في جميع العبادات، لأن الذي يفعل شيئا يتعبد لله تعالى بما لا يرضاه مضاف لذلك، يعني يطلب رضا الله بما يقصد غضبه. نعم لا نحن أهل. نعم محمد لا، لأنك أن تفعل الآن أو تقدم أو تحجم هذا الحكم، لكن كونه يحكم له بالصحة والفساد هذا من قبل الشرع مو من ذلك. نعم من قاعد هذين المعابد شرحنا القاعد من احنا ضد العادة، من قاعد او عادة اجرب بس القاعد عن العبادة، يعني وكان من ذلك المعاملات. الصحيح والفاسد يكون في المتعصب وفي القاعد عن العبادة وهو المعاملات. نعم ايش؟
لا لا
التعليل بالخلاف أن تقول يحرم كذا لأن العلم اختلف فيه وأفضل الثاني ما قلت يضع النكاح بلا شروط فاضل على المشهور من المسجد نعم يعامله معاملة من يرى أنه غير صحيح؟ الجواب لا إلا شيئا لا يسوغ فيه الخلاف هذا شيء آخر لكن ما دام شيئا يسوغ فيه الخلاف فإننا لا نعامله معاملة لا نعامل من يعتقد إلا معاملة من لا يعتقد لكن ذكرنا فيما سبق أننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كانت صوت البلد أحوال يعني ماذا الآن يفد إلى البلاد نساء من بلاد أخرى يعتقدون أن كشف الوجه جاء فهل مثلا ننكر على هذه المرأة لو أنها خرجت في أسواق نجاجة الوجه فهي تقول هذا رأينا ورأينا نقول لكن هذا يتعدى ضرره إلى غيره وهو تساؤل من ثابت الاتجاه